بسم الله الرحمن الرحيم.
الله أكبر الله أكبر.
فلما تعلقت النفوس بذلك الهدي الذي علمه الله جل وعلا أنبياء
على صلوات الله وسلامه عليه
العلماء
ورثة الأنبياء
علماء المدينة.
التاريخ الإسلامي إذا ذكر
والأئمة الأربعة إذا دون تاريخهم لا يمكن أن يهجر أو يترك مالك رحمه الله.
خلدوا أسماءهم
بأقوالهم.
فمالك يقول عن العلماء: ما منا إلا وراد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر.
لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
وامتلأت الدنيا بأخبارهم.
صلى في مسجد رسول الله 25 سنة لم يغب فرضا واحدا، كان يصلي الفروض الخمسة كلها.
واتخذوا الوحي لبراسة.
أعظم ما عني به الشيخ
أن الله وفقه
لأن يعرف قدر القرآن، كانت عنايته التامة بكلام الله جل وعلا.
ومن أراد الله به خيرا
جعله يفقه كلام ربه تبارك.
وأثروا في الناس بأخلاقهم.
يقول عنه الشيخ عبد الله آل بسام في ترجمته للعلماء: إنه رجل غلبت شخصيته على علم، كان قوي الشخصية جدا،
فأصبح الإخلاص عندهم منهج حياة،
فألف منظومة في نسب بني عدنان. فلما بلغ وجرى عليه قلم التكليف أخذها وحرقها ودخل. فقال رحمه الله: إنني لم أدونها لله، دونتها لمنافسة الأقران.
فلم يخافوا في الله لومة لائم.
وأراد أن تمضي المسألة، قال: يا شيخ،
وإن قال أبو حنيفة.
غضب الأمين رحمة الله تعالى عليه
وضرب اللوح بيده مرارا
وقال للطالب:
أنت لا توازي شراك نعلي
أبي حنيفة.
إنه علماء مدينة الرسول.
هذه نتشذرات من هنا وهناك بعض علماء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أشهد أن محمد رسول الله.
الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية تقدم علماء المدينة، محاضرة للشيخ صالح بن عواد المغامسي حفظه الله.
الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا اصطفى أنبياءه من سائر خلقه، قال جل ذكره وعلى اسمه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال عنهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدٍ. وختم الله جل وعلا أولئك الصفوة ببعثة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. فلما تعلقت النفوس بذلك الهدي الذي علمه الله جل وعلا أنبياءه قال صلوات الله وسلامه عليه: العلماء ورثة الأنبياء، فمن أراد أن يكون على منهجهم ويسير على طريقهم لزمه أن يطلب العلم الشرعي فيزدلف بذلك إلى ركب الأنبياء وسير الأخيار من المرسلين، وكلهم ذو خير. أيها المؤمنون، بعض المحاضرات الترتيب الأكاديمي فيها يذهب بهجتها ويضيع البغية منها، فحديثنا اليوم قد لا يكون ذا ترتيب أكاديمي صرف، رغم أنه يخاطب وينادي في المقام الأول طلبة العلم والمحبين للعلم والمحبين للعلماء. فنقول: والله المستعان، يجب أن يحرر أولا أن العلم فضل من الله، ليس محصورا في أحد، لا قبيلة ولا مدينة ولا عنصرا. وجد في الأمة علماء من العرب، ووجد في الأمة علماء من الموالي، ووجد في الأمة علماء من جزيرة العرب،
وجد في الأمة علماء من غيرها، فعرف الناس الإمام البخاري ومسلم وغيرهم، وبعض العلماء عرف نسبه العربي، بل بعضهم هاشمي وبعضهم مطلبي كالشافعي رحمه الله. لكن العلم مع ذلك ليس محصورا في أحد، ليس محصورا في أحد كائنا من كان، وإنما هو فضل من الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، ورب تبارك وتعالى لا يخص به أحدا دون سواه لفضل في ذاته. على هذا ساحة العلم مفتوحة لكل أحد، ليست محصورة في مدينة عن مدينة ولا قرية عن قرية، لكن المحاضرة التي نحن بصددها اليوم الترتيب لها قدر أن يكون عن علماء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع يقيننا وعلمنا أن العلم ليس محصورا في هذه المدينة المباركة، رغم أنها مدينة سيد الخلق وأشرفهم صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني أن سير العلماء إذا أراد الإنسان أن يتهملها، فإن أهل التحقيق يقولون إن هناك ثلاث جهات للنظر في حياة العلماء. هذا النظر ينقسم إلى ثلاث جهات: الوجهة الأولى وجهة سيرهم وأخلاقهم وتعاملهم مع الناس، والجهة الثانية جهة المنهج العلمي الذي اتبعوه، والجهة الثالثة التراث العلمي الذي تركوه. فمن أراد أن ينظر في سير الأئمة الكبار والعلماء الأفذاذ فلينظر من هذه الثلاث، فلينظر من سيرهم وأخلاقهم، ولينظر في منهجهم، ثم لينظر فيما تركوه من تراث علمي. والمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام اختارها الله مهاجرا لخير خلقه وصفوة رسله، دخلها صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين، وكان قد هاجر من مكة يوم الاثنين ومكث في الطريق أسبوعين، ثم بعد ذلك يوم الجمعة من نفس الأسبوع على الصحيح دخلها بلدة، لأنه كان قد أناخ مطاياه أول الأمر بقباء، فبنى مسجده عليه الصلاة والسلام. فالمسجد النبوي هو المنطلق الأول لعلماء المدينة عبر القرون كلها. هذا المسجد أول من درس فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وسيبقى بإذن الله شامخا يتلقى العلم فيه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا المسجد شهد الصحابة وهم يتحلقون حول نبينا عليه الصلاة والسلام، والنبي يعلمهم ويحث على العلم ويرغب فيه ويدل الأمة عليه، يقول: أما الأول فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه، لما ذكر الثلاثة الذين رأوا حلقته صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه أيام كان عندنا في المدينة قبل أن يذهب إلى دوامه في مكتبه في الجامعة الإسلامية كان يصلي في الصف الأول في الحرم، فإذا خرج وبدأت حلقات العلم كان يمر رحمه الله على كل حلقة حتى يخرج من عهدة حديث أما هذا فأعرض الله عنه، ثم ينطلق رحمه الله إلى عمله في الجامعة. هذا المسجد شهد منارات شامخة، هذه المنارات الشامخة العلمية هم أحد فريقين: إما رجل أصلا من أهل المدينة مولدا ووفاة، وإما رجل قدم إليها ثم سكنها وجاور فيها ونشر ما أفاءه الله عليه من علم بها. هذا من حيث الإطلالة العامة. التاريخ الإسلامي إذا ذكر والأئمة الأربعة إذا دون تاريخهم لا يمكن أن يهجر أو يترك مالك رحمه الله. ومالك رحمه الله قطعا ليس من المعاصرين، والمحاضر عن المعاصرين، لكن نبدأ به لأنه رحمه الله عالم المدينة الأول من حيث الشهرة، ولذلك يسمى بإمام دار الهجرة، وإلا شهدت المدينة من الصحابة ومن غيرهم علماء أعظم من مالك علما، لكن مالك ارتبط اسمه بالمدينة لأنه ما تركها، وكان يدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا البيئة المكان يساعد المتكلم كثيرا، فمالك يقول عن العلماء: ما منا إلا وراد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر لا يتأتى لأحد إلا إذا كان يدرس في الروضة التي كان يدرس فيها مالك رحمه الله، أو ينقل قول مالك على سبيل الحكاية، لكن لا يستطيع أحد في أقصى الأرض أن يقول ما منا إلا رادون مردود علي إلا صاحب هذا القبر، على ما يشير وإلى ما يرفع يده، لكن مالك رحمه الله كان قريبا من قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. موضع الشاهد من ذلك أن مالك، يقول الشافعي رحمه الله، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. شرح مالك رحمه الله في المدينة الموطأ، ومنه أي من المدينة انتشر الموطأ في أصقاع الأرض، وكان أبو جعفر المنصور رحمه الله قد قال لمالك: وطئ للناس كتابا تجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس. وطالب العلم الحق المؤصل يفقه هذه الوصية جيدا: وطئ للناس كتابا تجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس. منذ أن كان الناس كان في هناك علماء يحملون طابع الشدة في الله، وهناك علماء يحملون طابع الرخص في الله، على بينة، على علم، ولا يقال لفريق أنه متنطع، ولا يقال للآخر إنه قد ميع الدين. لكن الناس في زماننا بعضهم عفى الله عنا وعنهم إذا غلبت عليه الشدة قال فلان ضيع الدين، وإذا غلب عليه الأخذ بما يمكن أن يسمى بالرخص تجوزا ليس بالرخص ذات البعد الآخر، يقول فلان تنطع وعقد الدين. لكن منذ أن كان الناس كان الاختلاف موجودا، إما اختلاف تنوع أو اختلاف على حسب فهمهم للنصوص، وكلما كان الإنسان في بيئة علمية زاخرة كان الإنكار العلمي عنده قليل جدا، وإنما يكثر من الإنكار العلمي من كان قليل البضاعة في العلم أو كان في بيئة غير مليئة بالعلم، لأنه لا يسمع إلا رأيا واحدا. أما المسجد النبوي كان زاخرا بالعلماء مع تنوع رؤيتهم للأحداث وللنصوص، فلهذا نشأ القبول من الآخر من طرف لطرف، كما في عهد التابعين والعهد الذي عاش فيه مالك رحمة الله تعالى عليه. مالك رحمه الله وطأ للناس كتابا خالف فيه غيره وخالفه غيره، لكن كانت الساحة الإسلامية العلمية تتسع الجميع، لأنه ليس قول فلان بأولى من قول فلان، إنما هي نظرات علمية. وقد حرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام الأسباب التي من أجلها اختلف العلماء، وليس هذا موطن ذكرها، لكن المقصود بيان البيئة العلمية في المدينة آنذاك. ولهذا الطلب العلمي يحتاج إلى نفس ذات روي تخطو خطوة خطوة، لا تعالج أمورها باندفاع. والإنسان كلما كثر علمه قل إنكاره، كلما كثر علمه قل إنكاره، قل إنكاره للمسائل ذات طابع الخلاف، ليست المسائل المقطوع بنكرانها التي حرمها العلماء مثل الغناء أو ما أشبه ذلك، هذه قضية أخرى. أنا أتكلم عن القضايا العلمية التي تسعت فيها آراء المذاهب الإسلامية منذ القدم. فمثلا حلي الزكاة المستعمل، هذا منذ أن كان الناس والخلاف فيه مشهور، ومثلا الجلوس للتشهد الأخير وكيفيته، هذا المذاهب الأربعة فيه أربعة أقوال، كل إمام استبان له فيه قول. فهذه المسائل وأضرابها لا يمكن لمن طلب العلم حقا أن يكثر من الإنكار فيها، وإنما في ساحة العلماء يحصل البحث والمناظرة والاستقصاء رفعا للخلاف وعلوا بالهمم وكسبا في المعارف، وهذا الذي كان مؤصلا في مجتمع المدينة آنذاك. لما قال أبو جعفر لمالك: أحمل الناس على كتابك، قال: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم تفرقوا في الأمصار. ولكل رأيه ودليله، ولا يمكن جمع الناس إليه، ولذلك بعض العلماء لا يخوض في الأفضل، لأن الأفضل كل بماذا؟ كل بحسب رؤيته. وشيخنا الأمير الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه حج مفردا، فلما حج مفردا ناقشه سماحة المفتي محمد بن إبراهيم رحمة الله تعالى عليه: لماذا تفعل هذا؟ قال: أنا لا أفعله لأنه الأفضل، لأن الأفضل مسألة لا تناقش، كل عالم يرى أن الأفضل من وجه، ولكنني فعلته عمداً لأرد على من يقول إنه يجب أن يتحلل الإنسان من عمرته. ولهذا كما قلت كلما قل الزاد العلم يكثر الإنكار، وترى أحداً يتصدر في مجلس أو على منبر أو على خطبة فيبطل شيئاً مضى عليه فعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعقل أن يكون فهمك أعظم من فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا عندما يطرح الإنسان هذا يكون دل على قلة البضاعة في العلم. نحن لا نقول أنه يجب أن تأخذ برأي زيد أو عمرو، لا، لكن ليس من حق أحد أن يفرض على الناس رأياً يعتقد هو أنه الصواب ويعتقد أن الحق محصوراً فيه، بل كان الأكابر من العلماء يخشون من هذا، وهذا المعنى الحقيقي لقول الأئمة الأربعة: إذا خالف مذهب الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط. المقصود من هذا تحرير الأمر أولاً قبل الخوض في ذكر سير علماء المدينة، تحرير مسائل علمية يجب أن يتنبه لها من يطلب العلم. العلم كذلك يحتاج إلى نقل وعقل، يحتاج إلى نقل صحيح وإلى فهم وإدراك لهذا النقل. قال صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه لمن هو أفقه منه. ومالك رحمه الله، ونحن ما زلنا بالحديث عن مالك، أشار إلى سوار المسجد وقال: والله أدركت في هذا المسجد أكثر من 70 ممن يستسقى بوجههم الغمام، يعني قوم صالحون لا يفارقون المسجد، وإن منهم لو اؤتمن على بيت مال المسلمين لوجدته أمينا ولم أخذ عنهم حديثا واحدا. قالوا له: لما يا أبا عبد الله؟ قال: إنهم ليسوا من أصحاب هذا الشعب، ليسوا من أصحاب هذا الشعب، يعني عباد لا يعرفون كيف ينقلون العلم، قد يغرر بهم. فكل مجال خلقه الله جل وعلا في فنون الحياة خلق له رجالا يحسنونه، فليس من الصواب أن يطلب من الأمة كلها أن تكون علماء، لأن العلماء في الأمة هم الرؤوس، هم الأكابر، ولا يعقل أن الأمة كلها تصبح على مستوى واحد. بل قال الله جل وعلا في الجهاد وهو ذروة سنام دينها، قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فالله جل وعلا وزع القدرات، فيجب أن يستصحب الإنسان هذا قبل أن يقدم هو على العلم أو قبل أن يشير عليه به. فليس كل أحد يصلح أن يطلب العلم، وليس كل أحد يجد في نفسه الرغبة والتأهل إليه، وإن كان العلم منزلة ذات شرف لا يضاهى ومجد لا يبارى. نعود فنقول: بدأنا بمالك كتوطئة قبل الخوض في علماء أهل المدينة. كان شيخنا الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه يقول إن استنباط مالك، نقول النقل والعقل، إن استنباط مالك يوافق الكتاب، بل أكثره مأخوذ من كلام الله جل وعلا. ولذلك شدد مالك على الرافضة وقال: ليس لهم في الإسلام شيء من الفيء، محتجا بأن الله ذكر في القرآن الفيء للمهاجرين، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان. ثم لما ذكر الفيء في هذين الفريقين قال جل ذكره بعدهما، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فمن لم يترضى عليهم ولم يستغفر لهم فليس داخلا في عموم المسلمين الذين يعطون من الفيء. وهذا المنهج في الفهم أخذه الأمير الشنقيطي كما سيأتي في الحديث عن سيرته رحمه الله تعالى. المقصود هذه المدينة كأجواء في عهد مالك رحمه الله. والله جل وعلا إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، فإذا أراد أن ينشر علم أحد هيأ أحدا أو غير ذلك مما يساعد على نشر ذلك العلم بشتى الطرائق. لكن ينبغي أن يعلم أنه وإن عرفت الأمة علماء مشاهير إلا أن العلم ليس محصورا في فقط من اشتهر، فكم من عالم جليل القدر لا يعرفه الناس، ولا يعني ذلك قدحا في النيات. وهذا من الأخطاء الشائعة أن الناس يظنون أن الشهرة مبنية على صلاح النية وأن عدم الشهرة مبني على فساد النية، وهذا ليس من الصواب في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، أي أجر النية على أجر العمل. أما إفادة الناس من العمل فليس معلقا شرطا بالنية. وحتى تتضح المسألة وبضرب الأمثال يتضح المقال، لو أن إنسانا عنده مال ثري جدا وقال: أريد أن أبني مسجدا، يقول في نفسه، فقدرته المالية جعلته يتخذ طريقا أو مكانا أو قطعة أرض في كثافة سكانية كبرى، ثم بنى فيها المسجد، وهو يقول في نفسه، بل ربما قال لأقرانه: أنا لا أريد بهذا وجه الله، أنا أريد شهرة. فكتب على المسجد: مسجد فلان ابن فلان، عمدا، قد يكتبها رجل لله وقد يكتبها رجل لغير الله. وبقدرته المالية جعل مواقف للسيارات ودارا للتحفيظ، وأتى بأئمة يحرص الناس على الصلاة وراءهم، وأتى بمحاضرين يحبهم الناس، وأتى بموظفين وأنفق عليهم أموالا، فحي المسجد. فالناس الإمام يرغبون في القراءة وراءه، والمسجد مخدوم من حيث المواقف وغيرها، وحلقات التحفيظ تعطي مكافآت، وهناك سيارات تقدم وتؤخر للمسجد، فالناس انتفعوا. وإن كان صاحب المسجد لم ينتفع، لأنه ما أراد به وجه الله. وقد يأتي إنسان أراد بعمله وجه الله لكنه لم يوفق في المكان ولم يعان في أمور عدة، فلم يأتي أحد مسجده. فهذه أمور لا ينبغي أن من رأيناه مشهورا ظاهرا حكمنا عليه جزما بأنه صالح النية. نعم، نرجو الله أن يكون صالح النية، لكن لا يحكم عليه. ومن رآه مغمورا لا يعرفه أحد نشكك في نيته، فهذا كله تطاول وأمور لا سبيل لنا إليها. والله يقول: يوم تبلى السرائر ولنا من الناس ظاهرهم. هذا كله ساقنا إلى قضية أن مالك أراد الله أن ينتشر علمه، وكان من أسباب انتشار علمه أمورا عدة، لعل من أشهرها أن يحيى بن يحيى الذي قدم إليه من بلاد الأندلس، من بلاد المغرب، طلب العلم، أدرك مالكا في آخر حياته. وكان يحيى هذا منصرفا للعلم وحده. وذات يوم جاء فيل في المدينة، والفيل حيوان غير مألوف في جزيرة العرب رؤية، فانصرف الناس، خرجوا من المسجد يشاهدون الفيل، يتسامعون، يتناقلون، هناك فيل. ومالك كان ذا سمت ووقار وهيبة في مجلسه، يقال عنه كما في مقدمة الموطأ: يأتي الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهاب وليس ذا سلطان. فخرج كل من في المسجد إلا مالك ويحيى بن يحيى رحمه الله بين يديه، قال: يا بني، علام لا تخرج إلى ما خرج إليه الناس؟ قال: إنني قدمت من بلادي لأراك وأخذ عنك العلم، ما قدمت لأرى الفيل. فأعجب به مالك فسار يدخله بيته، فأخذ علما عن مالك، وقدر له أن يرى الليث بن سعد قرين مالك، لكنه سكن مصر، وكان الليث على دابته. فقام يحيى هذا وهو يومئذ شاب، فقاد الدابة للليث وهو لا يعرفه، أي الليث لا يعرف يحيى، فدعا له، ولعلها وافقت ساعة إجابة. قال له: يا بني، انظر دعاء العلماء، قال: يا بني، خدمك العلم. هو الآن خدم عالما، قال: يا بني، خدمك العلم. فلما توفي مالك وفرغ يحيى بن يحيى من رحلته، عاد راجعا إلى بلاد المغرب. في الطريق مر على بغداد، فجلس يحدث بها ما أخذه عن مالك. فأخذ مسلم بن الحجاج رحمه الله كثيرا من علم يحيى، ولهذا جلكم قرأ في الصحيح ترى أن مسلما يقول: حدثنا يحيى بن يحيى، ثم يسوق السند عن مالك، مثلا عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إلى المغرب، أي إلى الأندلس، ثم المغرب آنذاك، وسكنها يحيى بن يحيى، كان رجلا محبوبا، فحصلت له بعض القضايا مع السلطان فقربه السلطان، فأصبح السلطان لا يعين أحدا في قضاء إلا بتزكية من يحيى بن يحيى، فيضطر الطلاب إلى أن يدرسوا عند يحيى بن يحيى، وهو يدرسهم علم من؟ علم مالك. فانتشر علم مالك في المغرب إلى اليوم، وظهر في هناك ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه أعظم من خدم المذهب المالكي كما في التمهيد. الذي يعنينا هذه جملة عن الأحداث التأصيلية عن رجل ولد في المدينة وتوفي بها هو مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو مدفون بالبقيع رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما المعاصرون من العلماء فلا ريب أن الله جل وعلا من على جزيرة العرب بلم شملها على يد الملك عبد العزيز غفر الله له ورحمه. والأمن السياسي إذا وجد أعظم ما يعين على طلب العلم، لأن الناس إذا خافوا أو جاعوا انصرفوا إلى ما يزيل خوفهم أو إلى ما يزيل جوعهم، فيقل شغف الطلاب بالعلم. من أبرز العلماء الإمام الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، وهذا الرجل أصله من بلاد شنقيط، وموريتانيا كبلد يسكنها عرب وعجم يخدمون العرب، واللغة العربية لكلا الفريقين، وفيها قبائل بعضها انشغل بالإغارة على عادة القبائل والتنافس بينها والتنازع، وبعضها انشغل بالتجارة مع طلب العلم. ومن القبائل في موريتانيا التي انشغل أبناؤها بطلب العلم الجكنيون، الذين منهم الشيخ وأصولهم من حمير من اليمن. هذا الرجل رحمة الله تعالى عليه ولد هناك، ثم حفظ القرآن بعد أن عاش يتيما، وعهدت به أمه وعنيت به عناية عظيمة، وهي رسالة للآباء والأمهات. أول من يغرس طلب العلم في الأبناء الآباء والأمهات بالتشجيع. فلما حفظ القرآن رحمه الله فرحت به أمه فرحا شديدا، ثم بعثته يأخذ بعض الفنون، فهو يقول رحمه الله تعالى، يقول: زودتني بمتاعين أو بمركبين، مركب فيه كتبي ومركب فيه زادي ومتاعي، وجعلت معه خادما معه بقرات، وأرسلته إلى القرى والمدن التي فيها العلماء آنذاك في شنقيط، فحصل على علم جم فرحت به أمه وأخوانه. كان له خال عالم يعلمه، والإنسان أحيانا يبغض من يحسن إليه دون أن يشعر، لأن أي إنسان يمر بمراحل زمنية. فالشيخ رحمه الله ذات يوم مرض خاله، فارتاح قليلا من عناء الطلب، فمر على خالي وهو مريض، فأضحى يقول: متى يموت حتى أرتاح من الطلب؟ ثم برئ الخال وأكمل المهمة. المهم أخذ العلم عن غيره. أعظم ما عني به الشيخ، وهذا لب الحديث في اللقاء كله، أن الله وفقه لأن يعرف قدر القرآن، فكانت عنايته التامة بكلام الله جل وعلا: ومن أراد الله به خيرا جعله يفقه كلام ربه تبارك وتعالى. إذ أن أعظم مقصود من العلم العلم بالله، ولا يمكن أن يعرف الله إلا بكتابه، إذ لا أحد أعلم من الله ولا أحد أعلم بالله من الله. فالسبيل الأول الذي كل سبيل مندرج فيه هو معرفة آيات الكتاب حتى تدلك على الملك الغلاب جل جلاله. فعني الشيخ رحمه الله برجز، كان لعلامة شنقيطي اسمه العلامة محمد يعرف بالبحر. هذا الرجز ذكر فيه العالم ذلك منظومة في قضية الآيات المتشابهة في القرآن رسما أو تلاوة، لفظا أو تلاوة، التي تتكرر أكثر من مرة، فعني بها وهو شاب. فلما أكملها ما لم يتعرض له العالم دونه الشيخ، وتبع العالم البحر على نفس منواله، وزاد عليها رحمة الله تعالى عليه. فمثلا قال الله جل وعلا في سورة سبأ: كما فعل بأشياعهم من قبل وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. فكلمة أشياع تكررت في سورة القمر: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من من مدكر. في سورة القمر جاءت بضمير المخاطب أشياعكم، وجاءت منصوبة لأنها مفعول لأهلك. وفي سورة سبأ جاءت للغيبة كما فعل بأشياعهم، وجاءت مجرورة لأنها مسبوقة بالباء. فالشيخ رحمه الله زيادة على تلك المنظومة التي عني بها قال رحمه الله: في سورة القمر خاطب وانصب، وجره وغيبنه في سورة سبأ، أي أن هذا اللفظ في سورة القمر خاطب به وانصب، وفي سورة سبأ اجعله على ضمير الغيبة وجره كما هو صريح القرآن. المقصود بدأت العناية بالقرآن، ثم من الله عليه بعلم التفسير، ثم قرر أن يقدم إلى الحجاز حاجا. وإذا أراد الله بأحد خيرا أعطاه فوق ما يؤمل. بلقيس خرجت من اليمن إلى بلاد فلسطين تبحث عن ماذا؟ كيف تحافظ على ملكها؟ تطمئن سليمان أنها لا تنازعه، فردها الله وقد أسلمت، أعطاها الله فوق ما تؤمل. وبعدها الكليم موسى عليه السلام ذهب يبحث عن جذوة من النار، فعاد وهو كليم الواحد القهار. فالله جل وعلا ذو منة وفضل على عباده. فهذا الرجل خرج من بلاد شنقيط كل الذي يريد أن يحج ويعود، فقدر له أن يحج. فلما حج في منى بقدر الله تكون خيمته بجوار خيمة الأمير خالد السديري وعبد الرحمن السديري. وفي أيام منى حصلت مناقشات علمية حول الأبيات، فسمعهم قد اختلفوا فاستأذنهم أن يدلي بدلوه فأذنوا، فلما أذنوا وجدوا علما جما وبحرا لا ساحل له فقربوه، وعرض أمره على الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، فأمر له بالجنسية له ولمن في كفالته ومن قرابته ثقة في الشيخ وإكراما له، فكانت سببا في أن يستوطن الحجاز. ثم من الله جل وعلا عليه بعد ذلك لما لم تكن في أرض موريتانيا الكتب منتشرة كانتشارها هنا، وليست مطبوعة متداولة في كثير من الأمور، لم يقع على يدي الشيخ المغني لابن قدامة وهو هناك، وأهدي له من قبل إمام الحرم آنذاك الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمة الله تعالى عليه، فكان نظره في تفنن المذاهب زاد على حصيلته التي حصل عليها في موريتانيا، فأسهمت في إيجاد حصيلة علمية له رحمة الله تعالى عليه. هذا من حيث الإجمال. سنقف وقفات معينة مع سيرته. أعظم السير، أعظم ما جاء في سيرته رحمه الله، عنايته بالقرآن. كان يقول: السنة كلها في آية واحدة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. درس في الرياض ها هنا، وحاضر مرة في مسجد، وممن حضر المحاضرة الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله، فشرح العقيدة شرحا علميا مؤصلا. فلما فرغ، والعلماء يعرف بعضهم بعضا، قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله، قال: جزى الله عنا الشيخ محمد الأمين خير الجزاء. ثم ماذا قال؟ قال: الجاهل عرف العقيدة، يعني من حضر المجلس وهو ليس معدودا من العلماء الآن عرف العقيدة، الجاهل تعلم العقيدة. طبعا الشيخ عبد اللطيف عالم، لا يستطيع أن يقول والعلماء تعلموا العقيدة، كيف صاروا علماء وهم لا يعرفون العقيدة؟ قال رحمه الله: والعالم تعلم الطريقة والأسلوب. والعالم تعلم الطريقة والأسلوب، أي التي يعلم بها الناس. لكن هذا مبني على ماذا؟ حرص الشيخ على علم الآلة. لا يمكن لأحد أن يطير قبل أن يريش، هناك طرائق أساليب حتى تصل إلى غايتك، لكن الإغراق في علوم الآلة يضيع الهدف. فإذا علم الآلة أخذ شطر عمرك، ماذا بقي للهدف؟ وإن لم يأخذ علم الآلة من جهدك شيئا، محال أن تصل إلى هدفك. لا بد الإنسان يجمع ما بين علم الآلة في التقديم في الأول حتى يؤصل نفسه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى العلم الشرعي. محال أن يتصدر الإنسان وهو لا يعرف شيئا عن لغة العرب، ولا عن شعرهم ولا على أدابهم ولا أسلوب كلامهم، هذا محال. ولا أن يعرج هل شيئا عن تاريخهم. الشيخ الأمين قبل البلوغ له أقران يتنافسون، فألف منظومة في النسب، في نسب بني عدنان، سماها خالص الجمال. فلما بلغ وجرى عليه قلم التكليف أخذها وحرقها ودفنها، فلامه مشايخ عصره فقال رحمه الله: إنني لم أدونها لله، دونتها لمنافسة الأقراء، فلذلك أخفيتها. فقال له العلماء: يمكن تحسين النية، لكنه رفض وبقيت مخفية إلى يومنا هذا، لأنه عندما صنعها كان يغلب عليه أنه كان ينافس أقرانه في الطلب. أقول: العلم بالقرآن قبله العلم بالآلة، والعلم بالقرآن مفتوح. يقول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إلا فهما يؤتيه الله من يشاء في كتابه. فباب العلم في القرآن مفتوح، لأن الله جل وعلا كتابه أجل من أن يحوي فهمه صدر رجل واحد، لكنه يبقى على مر العصور ينهل منه العلماء، فهو كلام رب العزة والجلال جل جلاله. نقول: عني الشيخ عناية عظيمة بالقرآن تأصيلا وشرحا، ويستطرد كثيرا حتى يستفيد الطلاب من شتى الفنون، ويجعل القرآن هو المرجع. وقد خاطبه الشيخ عطية سالم رحمة الله تعالى عليه، هو تلميذه النجيب الأول، فقال: إن القرآن هو جامع العلوم، ومنه أنطلق إلى شتى فنون العلم إذا أردت أن أشرح، فأتكلم في الفقه، وأتكلم في الأصول، وأتكلم في التاريخ، وأتكلم في الحديث، وأتكلم في اللغة، وكل يأخذ منا بطرف. وهذا يحتاج إلى رجل ذي سعة في العلم كما كان الشيخ الأمين رحمة الله تعالى عليه. هذه العناية بالقرآن هي التي في ما يغلب على الظن ولا نزكي على الله أحد أسهمت في وصول الشيخ إلى تلك المنزلة العلمية العظيمة التي وصلها في عصره. مع هذا كله كان الرجل يتقي الله في الفتوى تقوى عظيما، بل في الأخريات حياته كان يتحرج من الفتوى، وكان يقول: إن السؤال نوع من البلاء، والعاقل يكون من البلاء في عافية. وقد قلت في محاضرات عدة أن وفدا من الكويت حضر إليه رحمه الله في آخر أيامه يسألونه في مسألة أظنها كانت عن البرلمانات، فلما دخلوا عليه يسألوه وهم قد شدوا إلى علمه الرحال اعتذر عن الإجابة، فلما أكثروا عليه كان مضطجعا، كما يقول ابنه الشيخ عبد الله وهو حاضر، وهو الذي أخبرنا بهذا. يقول: فأصلح جلسته ثم قال: أجيبكم فيها بكلام الله، فكأنهم فرحوا، فقال: قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فلما أكثروا عليه وهذه الكلمة لازمته في آخر حياته قال: قال العلماء كذا، وقال فلان كذا، وقال فلان كذا، ويضع إصبعه على رقبته ويقول: أما أنا فلا أحمل ذمتي من كلام الناس شيء، لا أدري. وأنت ترى اليوم من يبحث عن من يسأله، ومن يتجر على السؤال، ومن يكون لديه قدرة على الإجابة لكن ليس لديه قدرة على أن يرجح، وحتى إن وصل إلى أن يرجح تجده يسفه أقوال غيره. يقول أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، حججت معه، لقيته في حج مرة، يقول: درسنا الشيخ في الرياض في كلية الشريعة، فذكر قولا لأبي حنيفة فكأنه أطال، فاعترض أحد الطلاب وأراد أن تمضي المسألة، قال: يا شيخ وإن قال أبو حنيفة؟ فغضب الأمين رحمة الله تعالى عليه، يقول: وضرب اللوحة بيده مرارا، وقال للطالب: أنت لا توازي شراك نعلي أبي حنيفة، أبو حنيفة إمام، رضيت أو لم ترضى؟ ثم قال بعد أن هدأ روعه وخف غضبه، قال: يا بني، أبو حنيفة إمام، وليس لزاما أن تأخذ بقوله، لكن عليك أن تحترم رأيه، فالأمة شهدت له بالعلم والقبول، شهد له أفذاذ من العلماء، ليس أنت عندهم بشيء، والعاقل ما يهدم شيئا قد تم، ولا يجاب شيئا أجمع عليه، ولا يواجه تيارا صعبا، فكيف يضع نفسه أمام هذه القمم الشامخة يسفهها ويقلل من علمها ويقلل من علو منازلها التي أعطاها الله جل وعلا إياها؟ والحرص على احترام من سبق من العلماء أو من عاصرك من أعظم الدلالة على تأصل العلم فيك. رزق الرجل مع هذا العلم تقوى من الله عجيبة. كان يقول: قدمت من بلادنا بكنز لا أريد أن أفقده أو أن أضيعه، هو القناعة. ولذلك لم يقدم يوما طلبا في زيادة مرتبه ولا في رفع درجته، ولم يسأل يوما أحدا مالا، وما أعطي من مال من غير سؤال أخذه وقبله ثم يوزعه، ومات ولم يورث شيئا. وقد كنت أسكن على مقربة تامة من داره، وعندما مات كنت تقريبا في 12 أو في 11 من العمر آنذاك، غفر الله له ورحمه. الذي يعنينا الآن قضية حياة العلماء، وهي قضية الاتصال بالله تبارك وتعالى. والعظيم من يستشعر الأمر قبل أن يقوله للناس. جلس مرة والله في حرم رسول الله يقول: يريد أن يفسر قول الله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وكان من طريقته أن هناك تالي للقرآن، يتلو القرآن ثم الشيخ يفسر، فردد الشيخ الآية: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وأخذ يبكي حتى أذن المؤذن لصلاة العشاء، لم يفسر آية واحدة. إن من أعظم ما يرزقه العالم القناعة أو العلم التام بما يقول، لكن إذا كان الرجل يتكلم من لسانه حتى لو انتفع به الناس لا ينتفع هو بأجر علمه، فقد يكون هناك لبيب خاشع خاضع في المجلس ينفعه الله جل وعلا بما قلت، لكن أي كرامة هذه عند الله ضائعة إذا كنت ينتفع الناس بما تعلم ولا تنتفع أنت به بين يدي ربك. والله جل وعلا لما أراد من أنبيائه العظام أن يقولوا شيئا على علم به حقا قال في حق إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ولما أراد أن يتم نعمته على نبينا صلى الله عليه وسلم عرج به إلى سدرة المنتهى، فرأى صلى الله عليه وسلم الجنة والنار حقا، حتى إذا حدث عن الجنة وعن النار أصبح صلى الله عليه وسلم يحدث عن علم صلوات الله وسلامه عليه. ليس العلم أن يأتي المحاضر أو الخطيب أو الداعية أو الموفق إلى كلمات يقرأها يحضرها قبل المحاضرة ثم يقولها للناس. العلم الحق أن يستشعر بها في نفسه وأن يعمل بها بينه وبين الله، حتى إذا قالها للناس خرجت من قلبه قبل لسانه. الإمام أحمد رحمه الله لما كتب المسند مر على حديث أن النبي احتجم وأعطى الحجام كذا درهم، فذهب واحتجم وأعطى الحجام مثل ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كتبه في مسنده رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة: معشر القراء، يا ملح البلد، من يصلح الناس إذا الملح فسد؟ والله جل وعلا يقول: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ثم قال جل وعلا يضرب مثلا لعالم السوء الذي عنده علم ولا يعمل به، قال الله: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال بعض أهل العلم والعلم عند الله في بيان هذا أن الله جل وعلا لما أهبط آدم إلى الأرض أمر إبليس نزغ في السباع أن تؤذي آدم، فكان الكلب يومئذ سبعا كاسرا، فجاء جبريل وأوصى آدم أن يمسح على رأس الكلب حتى يتقي شره، فمسح آدم على رأس الكلب فمات قلبه، أي مات قلب الكلب، فخرجت منه السبعية التي أوجدها الله فيه. ولهذا الكلب الآن إذا غلبت عليه مزحة آدم يحرسك، وإذا غلبت عليه نزغات الشيطان يفترسك، فيقع منه النفع ويقع منه الأذى، ولا يوجد هذا إلا في الكلب. أما الحيوانات بعضها أليف وبعضها سبع فوارس كاسرة مؤذية، إلا الكلب يجمع ما بين كونه سبعي وما بين كونه أليف، ولهذا أباح الله جل وعلا صيده، فهو ميت القلب لا يركن إلى طبع، فجعل الله جل وعلا عياذا بالله عالم السوء كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهذا العلم الذي يحفظه العلماء في صدورهم إما أن يكون لهم بين يدي الله حجة لهم يؤجرون على ما قالوه، أو أن يكون عياذا بالله حجة عليهم. وقد قال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لكن الناس يقرؤون هذه الآية من آخرها ويعلقونها في الفصول والمدارس والكليات والسيارات، ولا تقرأ هكذا، إنما يقرأ أولها هذه الآية جاءت تذييب ولم تأتي تأسيس. فمن الذين يعلمون؟ الذين قال الله إنهم لا يستوون مع الذين لا يعلمون، ليس الذين يحفظون المتون ويتكلمون ارتجالا أو ما أشبه ذلك، قد يكونون منهم، لكن العالم الحق من وقف بين يدي الله جل وعلا في ظلمات السحر يسأل ربه ويرجوه ويدعوه ويتوسل إليه كما كان شأن محمد صلوات الله وسلامه عليه: فبادره وخذ بالجد فيه، فإن آتاكه الله انتفعت، فإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد رؤست، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. نعود فنقول: هذه العناية الأولى، والعناية بلغة العرب وهي مبنية على الأول، وقد تكلمنا عنها استطرادا في أن الشيخ رحمه الله كانت له عناية كبيرة بلغة العرب لأنها الطريق إلى القرآن. وقد ذكر في سيرته أنه لما مر على السودان سأله بعض طلبة العلم عن آخر كتاب قرأه، فقال: آخر كتاب قرأته ديوان عمر بن أبي ربيعة. فاغتاظ الناس غضبا لأن ديوان عمر في الغزل وهو لا يظن به أن يقرأ مثل هذا، فقال رحمه الله مجيبا: أستعين به على كلام ربي، أستعين به على فهم كلام ربي. فالعلم بما دونه الشعراء العرب خاصة في عصر التدوين الأول الذي يستشهد به يعين المرأة على فهم كلام الله تبارك وتعالى. الشيخ رحمه الله توفي في مكة المكرمة، كان معه سائقه، في ليلة مزدلفة قال له السائق أو بصبيحة العيد: إنني رأيت رؤيا، رأيت النبي قد مات. فتوقف الشيخ قليلا فقال السائل: إنني رأيت النبي قد مات لكنه ليس النبي. كأن الشيخ غضب قليلا، قال: ما أدراك أنه ليس النبي؟ قال: عندما نظرت لم يكن هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، فتغير وجهه، فأحس السائق الذي قص الرؤيا أنه أحرج الشيخ. قال: لعلها ليست رؤيا، لعلها أضغاث وأحلام. قال: لا لا، هي رؤيا، ويقضي الله ما شاء خيرا إن شاء الله. ثم مات بعدها بثلاثة ليال أو أربع. وتعبيرها أن العلماء ورثة الأنبياء، والشيخ كان يعرف من نفسه أنه من أعلم أهل زمانه وإن كان لا يدعيه هو بنفسه. فلما أخبر أن النبي قد مات، أي أن عالم هذه الناس آنذاك سيموت، خاصة أن الراعي قال له: إنني لم أرى هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وقع في نفسي أنه نبي. فمات رحمه الله في مكة المكرمة وبها دفن، وترك علما جما. ونحن لا ندعي لا له ولا لغيره العصمة، لكننا نذكر رجلا عالما نحسبه عند الله كذلك، والله أعلم بسريرته. نسأل الله لنا وله غفران الذنوب. هذا واحد من أشهر علماء المدينة في هذا العصر. من علماء المدينة في هذا العصر علماء آخرون، لكننا نذكر إجمالا عن بعض ما قدموه. منهم الشيخ صالح الزغيبي، وهذا كان إماما في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضرب به المثل في قضية المحافظة على الإمامة. صلى في مسجد رسول الله 25 سنة لم يغب فرضا واحدا، وكان يصلي الفروض الخمسة كلها. وذات يوم جرت عادته أنه يدخل المسجد قبل الأذان الأول فيوتر، ثم بين الأذان والإقامة ينتظر الإقامة ثم يصلي، ووضع وقتا محددا عرفه الناس متى يقيم الصلاة. فلما قام ليتوضأ بين الأذان والإقامة لدغته عقرب، فشعر فلما توضأ أخذ يتصبر حتى يصلي بالناس، وعجز أن يبعث أحدا إلى الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله الذي أخذ الإمام بعده إلى أن يصلي بالناس، ولم يرد أن يقدم الإمامة الإقامة الصلاة حتى لا يتضرر من تعود على وقت الإقامة، ثم صلى بالناس، فلما فرغ من الصلاة خارت قواه وسقط ثم أسعف رحمة الله تعالى عليه. ويقولون عنه إنه خلال 25 سنة لم يسهو قط في صلاته، ولم ينقل عنه أنه سهى مرة واحدة وهو يصلي بالناس الفروض 25 سنة. وزاره ذات مرة إمام الحرم المكي في زمانه وقال: أنا أرغب أن أصلي فرضا واحدا هنا حتى أشعر أنني صليت في الحرمين إماما، فمنعه وقال: لا يقدم ولا أوثر بهذا المكان أحد، حتى ضعف في آخر أيامه. فصلى بعده الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمة الله تعالى عليه. قد صليت بعض منكم كثير صلى وراءه، وهو توفي تقريبا قبل حوالي 10 سنوات، والشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه صلى في حرم رسول الله 45 سنة، وهو يعني أكثر أهل زماننا وأكثر أندادنا وأقراننا صلى وراءه. وهذا الرجل يقول عنه الشيخ عبد الله آل بسام في ترجمته لعلماء نجد: إنه رجل غلبت شخصيته على علمه، كان قوي الشخصية جدا. وهذه بين قوسين تحملوها، كان أحب خلق الله إلي إلى يومنا هذا، وأنا نشأت متأثرا به إلى أبعد درجة رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، وكان فيه قوة شخصية لا يمكن أن تراها في أحد، وله في ذلك أخبار وقصص ليس هذا موردها، لكن من كان عالما عارفا ببعض الأمور الخاصة يعرفها عنه رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. كان رجلا مهابا بشيء لا يكاد يتصوره أحد، إلا أن أعظم مزية فيه، يقول الشيخ إبراهيم الأخضر القارئ المعروف، يقول: لو أن هناك جسد خلي من الحسد لكان الشيخ عبد العزيز بن صالح. الإنسان جبلة يا أخي، لا يحب أن ينافسه أحد في شيء عرف به، وهذا الرجل كان إماما في حرم رسول الله، فالذي أذن لكثير من المشايخ أن يدرسوا رغم اختلاف أعراقهم وبعدهم، بعضهم ليس من السعودية أصلا، وسعى في تمكينهم هو الشيخ عبد العزيز بن صالح. صلى ذات مرة في قباء، كان الشيخ علي الحذيفي حفظه الله الإمام الآن في الحق في يصلي إماما في قباء، فأعجبه أداء الشيخ وصوته، فلما فرق يقول الشيخ علي نفسه، يقول: قمت لأسلم عليه، فلما سلمت عليه قال لي: يا بني إن شاء الله نجيبك في الحرم. ثم يقول بعد مدة اتصل بي وقال: ترى كلمنا المسؤولين ووافقوا، تعال صلي في الحرم. العادة إن الأئمة من جهة ثانية يكلفون بالحرم، فأن يأتي إنسان مسؤول عن الحرم يأتي بأئمة لا حرج، لكن إمام الحرم نفسه يبحث عن أئمة حسن الصوت قوي الأداء متقن، هذا قليل. ثم في عام 1410 أو 1411 الشيخ محمد أيوب لم يكن يعرف أحد من الناس إلا أهل المدينة في المساجد، والشيخ يوم ذاك كان يصلي بالناس التراويح، فقال له أحد أبنائه: إن الشيخ محمد أيوب شيخ حسن الصوت، وهو لا يعرفه. قال: يا بني أسمعني صوته. هذا الكلام 28 شعبان، تعرف القوة. فلما سمعه ارتاح لقراءته، قال لابني: ائتني بالشيخ محمد أيوب. يقول الشيخ محمد أيوب: فاستدعاني يوم 28 شعبان وأنا أنتظر التكليف أن أصلي إماما في القبلتين، مسجد القبلتين. قال: يا بني إن شاء الله صلي معانا بكرة ليلة رمضان، صلي بالناس. فانظر شخص يناديك، طبعا أنت تعرف إمامة الحرم هذه تمر بوزارات في الدولة معروفة ويحتاج إلى إذن، لكن الشيخ كان من قوته وسلطانه ونفوذ كلمته في البلد واحترام ولاة الأمر له شأن عجيب. ولأجل ذلك قلنا: لم تر عيننا كلنا أهل المدينة رجل في مثل شخصيته. قال: إن شاء الله بكرة تأتي صلي في الحرم إمام. فجاء الشيخ لما نودي برؤية الهلال قدمه يصلي، فجاءت بصراحة كده بعض الاعتذارات من ضعفاء الإيمان أو ضعفاء العلم، فأبقاه حتى نهاية الشهر. قال له: يا بني، من صلى هو الذي يختم، هو يستطيع أن يختم الشيخ. فدعاه لأن يختم القرآن ويختم بنا، وصلينا وراءه تلك العام رحمة الله تعالى عليه. هذه أمور تدل على عظمة في النفس وجلالة في القدر وحب الخير للناس. وأنا ذكرت شيئا مما يستصاغ نشره، وإلا ثمة أمور كثيرة تبين علو قدر الرجل وهيبة لا يعلمها إلا الرب تبارك وتعالى في ذلك العبد الصالح. وكان الناس يحبونه حبا جما لقدرته على تغيير المنكر ولنفوذ أمره وقوة سلطانه رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. من علماء المدينة كذلك الشيخ محمد المختار الشنقيطي رحمه الله، والد الشيخ محمد المختار المعاصر الفقيه الواعظ. هذا والده توفي عام 1405، وكان يدرس السنن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رحمة الله به وهي ذرية بعضها من بعض أن الشيخ محمد المختار الآن الابن يدرس في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى ومتع به وختم له بخير، له قرابة 50 عاما يدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رجل عليه نور الإيمان ولم يزكي على الله أحدا، وله فضل واسع خاصة في وعظه للعامة، وله أثر كبير في كل من يحضر دروسه، ترقق القلوب وتذرف العيون في درسه. وقد من الله عليه بأن هدى الله جل وعلا على يديه خلقا جما رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه نتف وشذرات من هنا وهناك عن بعض علماء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي نريد أن نصل إليه ختاما أننا لا نريد أن نذكر أقوالا أو تواريخ، لكن نقول لكل من يطلب العلم يكون حريصا في أخلاقه وسيره مع الناس، لا يتشوف للمال، فإن المال من أعظم مهلكات طالب العلم. وفي نفس الوقت يحرص على أن لا يكون يبتغي الشهرة ولا يلتمسها، على أن التأصيل العلمي الذي دوناه في الأول ينفع كذلك. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله.
وترقبوا
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 أشراط الساعة،
أشراط الساعة
لها أمارات وعلامات.
فيتأخر المهدي فيقدمه عين هذا المهدي صدره القرآن، وعيسى في صدره الإنجيل، والقرآن مقدم على الإنجيل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن منكم لمن يصلي عيسى ابن مريم خلفه وراءه تكرمة من الله لهذه الأمة، حتى يعلم علو شأن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم.
وفيها فتن لتن وابتلاء،
من ذلك أن الله جل وعلا أعطاه القدرة على الاستعانة بالشياطين، فيأتي للأعراب بادية فيقول له: أنا ربك، فيكذبه العرب، فيقول له: أرأيت لو أنني أحييت لك أباك، أحييت لك أمك، أكنت مؤمنا بي؟ فيقول: نعم. فيتمثل الشيطان الذي يعين الدجال في هيئة أبي ذلك العرب، ويتمثل شيطان آخر في هيئة أمه، فيقول الدجال له: هذا أبوك وهذا أمك، فيؤمن به.
سارت بأخبارها الركبان.
الله جل وعلا إذا أراد شيئا هيأ أسباب، فلو علم الناس مكان يأجوج ومأجوج ولو من باب التطفل الحضاري لذهبوا إليه، لكن الله جل وعلا أخفى، قدم عليهم ذو القرنين حتى لا يخرج، وهم متشرفون لهم للخروج.
وماذا بعد أشراط الساعة؟
أعظم ما يتمناه أهل النار عياذا بالله شربة الماء. قال الله جل وعلا: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، إن الله حرمهما على الكافرين.
فهل يا ترى ننجو ونسلم؟
أهل الموقف إذا انصرف أهل الطاعات منهم إلى الجنة يحبس على قنطرة قبل، لأن الله قال على لسان خليله إبراهيم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دخول الجنة يستلزم قلبا سليما، فلا بد أن يسعى الإنسان في سلامة، يبقى مع لبعض الناس مع غير شيء من المظالم في الدنيا قلما يسلم منها أحد.
أشراط الساعة لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي حفظه الله.
تم هذا العمل في استوديو الفالحين بالمدينة النبوية، مهندس الصوت نوح محمد. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المدينة النبوية، الطريق الدائر الثاني، هاتف 8271108، فاكس 8154619. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.